مثل نوره كمشكاتها مصباح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فقد وردت إلينا أسئلة كثيرة حول ما يحل ويحرم من المطاعم في هذا البلد، ولقد كان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قد عقد دورة تدريبية كاملة ثم مؤتمرا دوليا كاملا تحت هذا العنوان: ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. في مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نتناول قضية المطاعم، وبالتحديد قضية الذبائح، ما يحل منها وما يحرم وفق ما انتهى إليه قرار المجمع الفقهي في مؤتمره العاشر. نعم، فتعالوا بنا لكي نتدارس حول هذا الموضوع الجليل القدر، بارك الله فيكم. لا شك أن تحري الحلال في المطاعم والمشارب لا شك أنه من معالم الرشد ومن دلائل التوفيق. إن الله جل وعلا أمر النبيين والمرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، ثم أمر المؤمنين بما أمر به النبيين والمرسلين، فأمرهم أيضا بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لقد خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل في استسقاء يستسقيه لهم، فأوحى الله جل وعلا أن يقول لهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، فالآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. ما يحل ويحرم من المطاعم خاصة في حياة المغتربين خارج ديار المسلمين. توجد جملة من القواعد والتوصيات انتهى إليها قرار المجمع الفقهي سوف نتدارس حولها، لأنها تأتي خلاصة لأبحاث مطولة ومناقشات مستفيضة انتهت بهذه الخلاصات الدقيقة الجميلة التي أرجو أن نتدارس حولها وأن نخرج بالفائدة منها إن شاء الله في مجلسنا هذا. القاعدة الأولى تقول: الأصل في ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب الحل. الأصل في ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب الحل. ثم قال: وأن تحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة إلى أن يثبت العكس. يعني إذا جاءني لحم، إذا جاءني طعام ممن تحل ذبيحته مسلما كان أو كتابيا، الأصل في هذا الطعام هو الحل، والأصل أيضا أن تحمل هذه الذبائح على أصل الصحة والسلامة إلى أن يثبت ونستيقن من العكس في هذا. لقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد قال لهم: سموا الله عليه وكلوه، سموا الله عليه وكلوه. يعني أنت لا تسأل عن فعل غيرك، أنت تسأل عن فعلك أنت. والقاعدة والأصل أن تحمل التصرفات على أصل الصحة إلى أن يثبت عندك العكس. يعني أنت يعني فأنت لا تسأل هل سمه أم لا، سمي أنت وكل، فإنما عليك ما حملت وعليه ما حمل. يبقى القاعدة: لو أتانا من تحل زكاته أي من تحل ذبيحته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله، وإن كنا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، لأن الأصل في التصرفات الواقعة من أهلها الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. طيب، يشترط لحل الذبيحة التسمية والتذكية وأهلية الذابح بكونه مسلما أو كتابيا، وأن يكون المذبوح مباحا أكله. عندنا 4 شروط: التسمية، التذكية بالذال. التذكية بالذال معناها الذبح، أما التذكية بالزاي معناها التطهير. نعم، ومنها كلمة الزكاة بالزاي. فرق بين الزكاة بالزاي والزكاة بالذال: الزكاة بالذال هي ايه؟ الذبح. لكن الزكاة بالزاي اللي هي ايه؟ يعني ذلك القدر من المال الذي نخرجه اذا حال الحول وبلغ المال نصابا، على النحو الذي تعرفونه بالنسبة لما يتعلق بأحكام الزكاة. يبقى التسمية، التذكية، أهلية الذابح أي أن يكون مسلما أو كتابيا، وطبعا يعني بالبداهة أن يكون المذبوح مباحا أكله. فعندما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يقصد قطعا الخنزير، إنما قصد الذبائح التي يحل أكلها في شريعتنا. وليس المقصود بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ليس المقصود الخبز مثلا، لأن الخبز خبز مجوسي، خبز بوذي، خبز وثني، أي كانت ملة من صنع الخبز، الخبز يأكل. لكن المقصود بالتحديد عندما قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود بالتحديد في هذه الآية إنما هو الذبائح. يبقى مرة ثانية، يشترط لحل الذبيحة 4 شروط: التسمية، التذكية، أهلية الذابح يعني أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يكون المذبوح مباحا أكله. طيب، يعني لو قال لي قائل: هل هذه المجتمعات كتابية؟ اسمع القاعدة هذه. نعم، قال: يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، ولا عبرة لما أصابها من تحريف. يعني ما دام منتسبا في الجملة إلى الملة النصرانية أو منتسبا في الجملة إلى الملة اليهودية، فهذا كاف في ثبوت صفة أهل الكتاب له مهما أصاب هذه الديانات عند أصحابها من تحريف. لقد كان التحريف موجودا منذ زمن النبوة. نعم، وقد خوطبوا بهذا الوصف في كتاب الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. في أول آية خطبوا بقوله تعالى يا أهل الكتاب، ثم حدثهم بعد هذا عما أصابهم وعما أصاب ديانتهم من تحريف وتشويه وطمس وتزييف. إذا عم يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية ولا عبرة لما أصابها من تحريف، نعم فلم يزل هذا التحريف موجودا منذ زمان النبوة وقبل، ولم يمنع من خطابهم في القرآن الكريم بهذا الوصف. يعني ثم قال ويستصحب هذا الوصف لهذا المجتمع تغليبا لهذه الصفة على أهلها إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح فيها ممن أعلنوا انسلاخهم من هذه النسبة أو من المنتسبين إلى الملل الأخرى. لو عرفنا أن مذبحا يقوم عليه هندوس، يقوم عليه سيخ، يقوم عليه بوذيون، يقوم عليه وثنيون، يقوم عليه صينيون، فإن مثل هذه المذابح لا تؤكل ذبيحتها بعينها، لكن لا ينسحب حكمها على باقي المذابح الأخرى في هذا المجتمع، لأن الأصل إنما هو انتساب الناس في هذا البلد إلى الملة النصرانية، وهذا كاف في إسباغ صفة أهل الكتاب عليهم، ولا عبرة كما ذكرنا لما أصاب دياناتهم من تحريف. طيب يكمل هذا أصل آخر، أن الأصل في ذبائح الدول الشيوعية أو الوثنية أو التي لا تدين بدين سماوي الحرمة حتى يثبت كون الذابح مسلما أو كتابيا. قد يولد مسلم في الصين، وقد يولد نصراني في الهند، وقد يولد، يعني إذا كانت راية المجتمع في الجملة أنها مجتمع وثني بوذي سيخي هندوسي لا توكل ذبيحته في الأصل باعتبار القاعدة إلا إذا ثبت عن مذبح بعينه أو عن ذابح بعينه أنه مسلم أو كتابي. طب لو واحد قال لي مطاعم الصينيين في هذا البلد نعمل فيها إيه؟ نعم مطاعم الصينيين والوثنيين في الدول الكتابية حكمها حكم سائر المطاعم الموجودة في هذه الدول، نعم لأن مصدر اللحم واحد، هو فاتح مطعم بس بيجيب اللحم منين؟ بيجيب اللحم كما يأتي بها غيره من يعني كما يأتي غيره بها من اللحوم العامة أو من مصادر اللحوم العامة الموجودة في هذا البلد، إلا إذا عرف عن مطاعم معينة منها أن لها مذابحها الخاصة بها فلا تؤكل ذبائحهم لتخلف أهلية الذابح. أرجو أننا بهذا قد استوفينا يعني الحديث فيما يتعلق بالذابح. طب تعالوا بنا يعني فيما يتعلق بالتسمية. التسمية شرط في حل الذبائح، يعني إن الله جل وعلا أمرنا بأن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، ثم نهانا أن نأكل عما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم، فقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد ذكرنا مرارا في دروس سابقة أن المجادلة لم تكن حول أكل الميتة، كانت حول استباحة أكلها، لأن قوما جاءوا ثم أخذوا يشغبون على تحريم الميتة وإباحة الذبيحة، جاءوا للناس بشبهة، قالوا يعني جاءوا يقولون لهم من ذا الذي قتل الميتة؟ الله. ومن ذا الذي ذبح الذبيحة؟ الناس. طب اللي يعملوا الناس؟ ولا اللي يعمله رب الناس؟ المفروض اللي يعمله رب الناس احلى واشهى واطيب واحسن. فقال تعالى: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. اكل الميتة ليس شركا، اكل الميتة معصية، لكن الخصومة هنا لم تكن حول اكل الميتة، حول استباحة اكله، القدح في التشريع، القدح في الحكم، كيف تحرمون الميتة وتستحلون الذبيحة. فكانت الخصومة والمجادلة حول التحليل والتحريم وليس حول مجرد الأكل. طيب، التسمية شرط في حل الذبائح. ثم قال: فمن تركها من المسلمين عامدا عالما بحكمها لم تحل ذبيحته. في الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني إذا علم أن الذبيحة شرط يعني ثم تركها عالما معاندا مراغما للشرع، هذا لا تؤكل ذبيحته. نعم. ومن تركها منهم جاهلا أو ناسيا حلت ذبيحته. نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت. نعم. ثم قال: وأما ذبيحة الكتابي فلا يشترط لحلها التسمية. يعني لكن ما هو الذي يشترط؟ ألا يهل بها لغير الله. يعني هنا تفصيل بين أمرين: أن يتقرب بها لغير الله أو أن يهل بها لغير الله. أن يتقرب بها لغير الله كان يذبحها تقربا للصليب، تقربا للمسيح، تقربا يعني للكنيسة لكذا، أن يفعلها متقربا بها إلى منسك شركي. أو أن يهل بها لغير الله، يعني عند ذبحها يذكر اسما غير اسم الله عز وجل. والنهي عن أكل هذا واضح ومباشر في كتاب الله عز وجل، فقد قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يعني ثم فسر في آية أخرى: أو فسقا أهل به لغير الله. يعني فالمقصود الذي لا يؤكل من ذبائح أهل الكتاب ما أهل به لغير الله، ما ذكر غير اسم الله عليه. ومن أهل بذبيحته لغير الله لم تحل ذبيحته، مسلما كان أو كتابيا. نعم. ثم قال: وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإذا انقطع أعيدت التسمية. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني عندما توجد مذابح آلية، فيعني إن التسمية يعني إنما التسمية تكون عندما تشغل آلة الذبح وتكفي مرة واحدة على المجموعة التي يتواصل ذبحها. إذا حدث انقطاع وتوقف فلا بد من استئناف التسمية من جديد. يعني إن هذا معنى قوله: على كل مجموعة يتواصل ذبحها فإن انقطع أعيدت التسمية. طب واحد يقول لي: لو واحد فاجر، قاتل، زاني، شارب خمر، هل تحل ذبيحته؟ واحد ما بيزكيش، واحد بيتعامل بالربا، واحد قطع صلاة، هل هؤلاء تحل ذبائحهم أم لا؟ القاعدة تقول: كل من ثبت له عقد الإسلام حلت ذبيحته وتحل ذبيحة المسلم. ولا شك أن المسلم لا يكفر بالمعاصي، المعاصي من أمور الجاهلية، لا يكفر أصحابها إلا بالشرك، لا يكفر أصحابها إلا باستحلال الذنوب. وإن زنى وإن سرق وإن شرب يعني وإن شرب الخمر، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب المعاصي دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. فكل من ثبت له عقد الإسلام حلت ذبيحته مهما تفاحش فسقه أو تفاحشت بدعته، إلا إذا بلغت به البدعة أو المعصية مبلغ الكفر. إذا استحل المعصية، واستحلال المعصية موجود في زمننا هذا وموجود بكثرة، لأن الإعلام الفاجر يعني الذي يسوق الباطل للناس ويزين لهم القبائح يعني ويغريهم باستباحة المحرمات، لا شك أن لهذه الحرب يعني المعلنة الضروس لا شك أن لها ضحايا من البشر ومن الناس، من يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني فمن ثبت عنه بعينه أنه جاء بمكفر يخرجه من الملة فإنه بعينه لا تحل ذبيحته. يبقى معنى كده أن أصحاب البدع وأصحاب المعاصي هؤلاء جميعا ذبيحتهم من حيث الأصل أنها مشروعة، إلا إذا بلغت به بدعته أو بلغت به معصيته مبلغ الخروج من الملة. طيب التزكية الذبح يعني شرط في حل الذبائح، المقصود بها إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور. الذبح يكون في الإبل في يعني الذبح يكون في البقر وفي الغنم وفي الطيور الصغيرة يعني كالدجاج ونحوه، أما النحر فإنما يكون في الإبل. ثم قاس العلم عليها الزرافة، والجامع بينهما طول العنق. يبقى الذبح يكون في البقر وفي الغنم وفي الدواجن وفيه ونحوها، أما النحر يكون في الإبل وقيست عليها الزرافة. وأهل العلم يقولون إنه يجوز نحر المذبوح وذبح المنحور، يعني إذا ذبحت الناقة فإن أكلها حلال، وفي المقابل إذا نحرت البقرة فإن أكلها حلال كذلك، لكن المفضل في البقر وفي الغنم وفي الدواجن الذبح، والمفضل في يعني باب الإبل وقد قيست عليها كما قلنا الزرافة، المفضل فيها النحر. طيب ما هو المقصود بالذبح؟ يعني الذبح يكون في العنق، وأكمله ما قطعت فيه أربعة: الحلقوم والمريء والودجان، يعني مجرى الطعام ومجرى النفس والعرقان الودجان المكتنفان لصفحتي العنق. وأدنى هذا انهار الدم بقطع الحلقوم. الإمام أحمد يرى أن إذا قطعت الحلقوم فقط وسالب الدم فقد تحققت التذكية المشروعة. من أهل العلم من اشترط أربعة، اشترط ثلاثة، اشترط اثنين، الإمام أحمد اشترط فقط قطع، يعني إذا قطع الحلقوم وسال الدم وذكرت اسم الله عليه فإن الذبيحة تكون حلالا بذلك. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طيب احيانا تتعرض الحيوانات يعني لبعض ما يضعفها عن الحركة اثناء الذبح ليتمكن منها الذابح، قد تتعرض لصعق او وخز. المقصود منه عند اصحابه عند المباشين له انهم بهذا تتمكن الآلة من ذبح الحيوان بسهولة، وهم يزعمون أن هذا من الرفق بالحيوان، لأن هذا يخفف عنه آلام الذبح ويخفف من شعوره به. يعني على كل حال القاعدة عندنا لا يجوز تعذيب الحيوان قبل ذبحه بالصعق أو الوقز ونحوه إلا إذا تعين شيء من ذلك سبيلا للسيطرة على الحيوان والتمكن من ذبحه. كان الحيوان هائجا مائجا لا تستطيع أن تسيطر عليه ولا أن تذبحه إلا بهذه الصورة، يبقى عندنا استثناء في هذه الحالة خاصة. أما أن تصبح لا، أن تصبح قاعدة عامة في مذابح المسلمين، في مسالخ المسلمين لا يوجد فيها لا صعق ولا وقز ولا أبدا، كل هذه الحمد لله برأ الله منها مذابح المسلمين، لا يكون شيء من ذلك إلا في حالات نادرة استثنائية عندما نعجز عن السيطرة على الحيوان والتمكن من ذبحه. طيب إذا مات الحيوان بهذا الصعق أو بهذا الوخز قبل أن يذبح فإنه ميتة لا تحل. وأحيانا يحدث أن يكون الفولت قوي أو الوخز قوية يعني تنهي الحيوان قبل أن تدركه آلة الذبح. إذا تيقن من هذا فهذا الحيوان قطعا ميتة لا تحل، لأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والدم، في آخر آية قال إلا ما ذكيتم، فالأصل هو التحريم ويستثنى من هذا إلا ما ذكيتم. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طيب بالإضافة إلى الذبح والنحر في حاجة اسمها العقر. يعني العقر؟ يعني قال العقر إنما يكون بجرح الصيد والحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسمه. إذا حيوان هاج وماج ولم تتمكن منه، فإذا جرحته في أي جزء من جسده ثم قتلته بهذا يعني وأسلت دمه فإنه يصبح حلالا. يعني فإنما يكون العقر بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع انهار الدم. ثم قال ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. ثم قال فإن أدرك حيا فلا بد من ذبحه. طب إن بقرة هاجت وماجت وتطفس يمين وشمال ولا يقدر عليها أحد، فضربناها يعني ضربة يعني سقطت ولم تمت، في هذه الحالة لا بد من ذبحها. أما إذا ماتت بهذه الضربة في حال أنها غير مقدور عليها فإنها تصبح حلالا بهذه الصورة. يبقى عندنا الذبح وعندنا النحر وعندنا إيه؟ العقر. جرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع انهار الدم، فإن أدركته حيا فلا بد من ذبحه. طيب يعني عندنا لو أننا أخذنا هذه القواعد إلى معترك التطبيق اللي نطلع في النهاية بخلاصة. القواعد جميلة، النهاية ناكل ولا ما ناكلش، دي الخلاصة في الآخر. التنظير جميل جدا، لكن في النهاية الشخص في نهاية المطاف يريد أن يقول آكل ولا ما أكلش، لما اروح ماكدونالدز بره ولا افعل اكل ولا ما اكلش. تطبيق هذه القواعد على يعني الدجاج وعلى ما شبهه يعني كالتركي ونحوه، ان الشروط الشرعيه متحققه فالحيوان يذبح او الطائر يذبح يعني او الداجن يذبح يعني وينهر دمه، وما يتعرض له من صعق قبل ذبحه لا يميت شيئا منه إلا نسبة قليلة جدا تلحق بالعدم. لما حدث يعني استقراء وإحصائيات يعني لما يموت من الدواجن قبل أن يذبح نسبة ضعيفة جدا جدا، في إطار قانون يلزم باستبعاد ما ثبت موته قبل الذبح، ويوجد إشراف على هذا. يعني عندما تمر الحيوانات أمام آلة الذبح، في إلزام قانوني أن الحيوان إذا ثبت موته قبل أن يذبح فإنه يستبعد ولا يستخدم استخداما آدميا. يعني طبعا لأسباب طبية وليس لأسباب دينية. لأسباب طبية أن الحيوان بهذه الصورة يصبح أكله مضرة، لأن لسه يعني يزال ما أنهر دمه، فالمسألة من الناحية الطبية غير صالح للاستخدام البشري. فيعني بالنسبة للدواجن وما شبهها كالتركي ونحوه، يعني المجمع أفتى بمشروعية أكلها من المحلات العامة، فتستطيع أن تأكل الدجاج أو التركي من أي محل عام في الشارع، لأنه قد ثبت عندنا في حدود المعلومات المتاحة لدينا، وقد صبرنا على هذا فترة يعني طويلة واستقرأنا استقراء كبيرا، أن ما يتعرض له يعني الداجن من صعق أو من فولت كهربائي إنما لا يميت منه شيئا يذكر، إنما يضعف حركته لتتمكن منه آلة الذبح، مع وجود قانون يقضي باستبعاد ما ثبت موته قبل أن يذبح. نعم، لكن في عالم الأبقار وفي عالم الأغنام يعني عندنا مشكلة نسبية فيها، إنه ثبت فعلا أن نسبة ربما تموت قبل أن تذبح. هذه النسبة ليست ثابتة، نسبة تتفاوت من مسلخ إلى آخر، فربما تقل جدا في بعض المسائل، وربما ترتفع جدا في مسالخ أخرى، فأصبحنا أمام أمر مشتبه، لأنه قد اختلطت الميتة بالمذكاة، اختلطت الذبيحة بالميتة، ومن هذه ومن أجل هذا يعني كان التورع عن أكل لحوم الأبقار والأغنام لهذا السبب. يعني عندما تختلط الميتة بالمذكاة، وعندنا أصل أن الأصل في اللحوم والأصل في الفروج المنع حتى يأتي ما يدل على الحل، يعني لأن الله في باب اللحوم بدأ بالتحريم، فقال حرمت عليكم الميتة والدم، قال إلا ما ذكيتم، فالأصل في اللحوم والفروج المنع والحرمة حتى يأتي ما يدل على الحل. يعني فلما اختلطت الميتة والمزكاة، لو كان اختلاطا كبيرا لأفتى المجمع بالمنع، لكن هذا الاختلاط يسير وهو متفاوت كما قلنا من مسلخ إلى آخر، فقد يكون ضعيفا جدا لا يكاد يذكر في بعض المسالخ، وقد يكون كبيرا جدا في مسالخ أخرى لم تنضبط معنا قاعدة في هذا. فقلنا أن الأصل هو التورع والاحتياط بالنسبة للحوم الأبقار وللحوم الأغنام، يعني تحريا للمطاعم قدر يعني تحريا للحلال في المطاعم قدر الطاقة. لا شك أنه بالإضافة إلى هذا، فإن الحرص على التعامل مع ما استيقنت من ذبحي من خلال الذبائح المشروعة التي استيقنت أنها قد ذبحت بأيد طاهرة متوضئة، لا شك أن هذا أبرأ للذمة وأن هذا أرضى لله عز وجل. طيب، مسألة أيضا هنا، يكره تعمد إبانة الرأس عند التزكية. مسألة قطع الحلقوم والمريء والودجين لا تعني بالضرورة أن تبيل الرأس، أن تقطعها بالكلية. يكره تعمد إبانة رأس الحيوان عند التزكية لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة، ولما يتضمنه من قطع قبل الموت. نعم، وقد كره أهل العلم قطع عضو مما زكي حتى تزهق نفسه. من فاته أنت بتذبح، يعني واحد بيذبح يعني الذبيحة والتاني بيقطع رجلها أو بيقطع جزء منها. يبقى وقد كره أهل العلم قطع عضو مما زكي حتى تزهق نفسه، ولكنها تؤكل ولو تعمد قطع الرأس. اللهم اهدنا يا ربي سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. يعني ثم نختم بقاعدة لا ينبغي. كلمة لا ينبغي ليست قاطعة في التحريم، إنما هي على سبيل التنزيه. لا ينبغي الأكل في المطاعم التي تقدم المحرمات لما يغشاها من منكرات ظاهرة يعسر إنكارها. ثم قال ولما يتوقع من تنجس المطاعم المباحة إذا طهيت في نفس الآنية التي تطهى فيها المطاعم المحرمة ولم تغسل قبل استعمالها. لا ينبغي. ثم قال مع اعتبار الضرورات والحاجات العامة التي تنزل من ذاتها. يعني ما استطاع المسلم، إن استطاع أن يحرص على أن يكون أكله في المطاعم التي لا تقدم المحرمات فهذا أولى له فأولى، ثم أولى له فأولى. لكن نظرا يعني لعموم البلوى ولشيوع الحاجة، وقف المجمع في قراره عند كلمة لا ينبغي، وهذه الكلمة كما قلنا على سبيل التنزيه وليست قاطعة في التحريم. طب آخر حاجة، لا ينبغي أن يسأل المضيف عن مشروعية طعامه إن كان من الثقات. إن دخلت لكي تأكل طعاما في بيت أخيك لا ينبغي أن تسأل أنت شريت اللحمة منين، دي ذبيحة ولا دي كذا. لا ينبغي أن يسأل المضيف عن مشروعية طعامه إذا كان من الثقات أو كان من مستور الحال، ممن لم يعرف عنه التهتك أو الجرأة على حدود الله عز وجل. نعم، حملا لأحوالهم على ظاهر السلامة. يعني ثم قال وعند التيقن من مخالفة طعامه لمذهب الضيف فينبغي التلطف في المخالفة نظرا لكون الخلاف الوارد في لحوم أهل الكتاب من موارد الاجتهاد المعتبر، لأن القضية خلافية في أصلها، فينبغي أن تتلطف في المخالفة إذا تيقنت أن طعامه يعني إنما يخالف مذهبك الذي تتبناه في هذا الباب. لكن لا حرج في سؤال الباعة، أنت تسأل البائع، يعني طبعا ده حاجة، كل حاجة لها سعر، كل حاجة لها ثمن. اللحم الحلال قد التاني ثلاث مرات ثمنه، فبحاجة تقول له ده لحم حلال ولا لا، يعني هل هذه ذبيحة أم لا. لا حرج في سؤال الباعة عن نوع اللحوم التي يبيعونها، فإن لكل نوع منها عملاءه وأثمانه. الأثمان مختلفة، فدي سلعة ودي سلعة ودي سلعة، فمن حقك أن تسأل البائع عن نوع اللحم الذي يبيعه لك. فهنا يختلف الحكم مع البائع عن الحكم مع المضيف الذي استضافك إلى بيتي. إن شاء الله الحديث موصول وله بقية في محاضرات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مثل نوري كمشكاة، مشكاة 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 مشكاة